بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت وبقول مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكم على أصالة اللزوم. مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال، فتأمل الكلام في المسألة الأولى. عندما عرفنا بأنه الغابن يستبطن في مفهومه الجهل، وأما العالم فلا يمكن أن يكون مغبونا. إذا كان الجهل مما يجب توفره لتحقق مفهوم الغابن، يطرح هذا البحث بأنه كيف يثبت الجهل؟ يقول يثبت الجهل بثلاثة طرق، يعني جهل المغبون حتى يصدق عليه بأنه مغبون. إما أن الغابن فالإنسان منصف يعترف بأنني غبنت هذا الشخص الذي هو معي، عليكم السلام ورحمة الله. زين، إذن صبحكم الله بالخير. إذن الغابن يعترف بأن هذا الشخص الذي اشترى مني مثلا هو مغبون لأنه كان جاهلا بالقيمة، وهذا بعد إقرار. هذا في الطريق. الطريق الثاني أن تقوم البينة على أن فلان كان جاهلا فهو مغبون، يعني يأتي مثلا شاهدان عادلان مثلا كان حاضرين عند المعاملة ويقولان بأن المشتري عندما اشترى بهذا السعر أو بهذه القيمة كان جاهلا بالقيمة، أيضا يثبت بأنه جاهل ومغبون. زين. بعد الطريق الثالث، إذا حصل خلاف بين المتهم بالغبن وبين الطرف الثاني، حصلت معاملة بين بائع ومشتري، المشتري يقول بأن البائع غبنني لأنني كنت جاهل، البائع يقول بأنه لم أغبنه لأنه كان عالما بالقيمة واشترى ولم يكن جاهلا. زين. إذا حصل هذا الخلاف بينهما، قول من يقبل؟ يقول بأنه قول مدعي الجهل، قول مدعي الجهل مع يمينه. مدعي الجهل من هو في مثالنا؟ هو المشتري، يدعي بأنني كنت جاهلا بالقيمة الواقعية فباعني بأكثر من القيمة الواقعية وأنا كنت جاهلا. فمدعي الجهل مع يمينه يقبل قوله، لقائل أن يقول على أي أساس يقبل قول مدعي الغابن؟ فلنقل بأن البائع في مثالنا يقول بأن المعاملة صحيحة ولازمة ولا جهل فيها حتى يوجب الغبن، المشتري يقول بأن المعاملة التي حصلت بيني وبين البائع كانت مبتنية على أساس الجهل فهي معاملة غبنية فهي غير لازمة ومتزلزلة، فيجب فيثبت لي فيها الخيار، خيار الغب. إذا حصل هذان إذا حصل هذا التعارض بين القولين، ولنفرض أنه يتعارضان فيتساقطان. نرجع إلى القاعدة الأولية والأصل الأولي في المعاملات. الأصل الأولي في المعاملة هل هو اللزوم أم التزلزل؟ اللزوم. فإذا نرجع إلى كلام البائع في مثالنا الذي ينكر حصول الجهل ومن ثم حصول الغبن، لا أن نقبل قول مدعي الجهل مع يمينه. واضح الكلام لقائل أن يقول هكذا، أنه البائع يقول المعاملة لازمة، المشتري في مثالنا يقول أنا غبنت لأنني كنت جاهل، فالمعاملة تكون جائزة ومتزلزلة، يتعارضان يتساقطان. نرجع إلى الأصل الأولي في المعاملات هو ماذا؟
اللزوم.
فإذا يجب علينا أن نقوي قول من ينفي، البائع الذي هو ينفي كون المعاملة
غبنية
لأنه لا جهل فيها، لا أن نقبل قول من يدعي الجهل مع يمينه يقول بأنه لا ليس كذلك، إنما إذا كان هناك تعارض بين الدعوين كما تقولان يتعارضان تتعارضان، فنرجع إلى ماذا؟ إلى القاعدة الأولية. ولكن لا تعارض بينهما. ليش؟ لأن أصالة اللزوم مسببة عن أصالة عدم العلم. الأصل هو عدم العلم إلا ما خرج بالدليل، في بالنسبة إلى كل شيء أصالة العدم لا شك ولا ريب. في زمن ما لم يكن عالما، ثم نشك في الأزمان المتأخرة هل تغير هذا الجهل إلى علم أم لا. العدم نستصحبه، إذن أصالة العدم عدم العلم دائما هي جارية، وأصالة اللزوم مسببة عن ماذا؟ عن أصالة عدم العلم. وفي كل أصل سببي ومسببي إذا جرى الأصل في السبب لا يجري الأصل في المسبب، وهذا أمر واضح. مثلا عندنا ماء لا نعلم بأنه نجس أو طاهر، ثم جئنا بثوب وغسلنا هذا الثوب بهذا الماء المشكوك، فلا نعلم بأن هذا الثوب طاهر أم نجس. نقول بأن طهارة الثوب مسببة عن ماذا؟ عن طهارة الماء. فإذا كان الماء في وقت من الأوقات نجسا ثم شككنا بأنه طاهر أم لا، أصالة النجاسة جارية، استصحاب النجاسة بالنسبة إلى الماء. زين، فلقائل أن يقول بالنسبة إلى الماء الأصل يقول النجاسة استصحابا، ولكن بالنسبة إلى الثوب أصالة الطهارة جارية. نقول لا، حالة الثوب مسببة عن ماذا؟ عن الماء. إذا ثبتت الطهارة في الماء تثبت الطهارة في الثوب، وأما إذا أجرينا أصالة النجاسة في الماء بعد لا يمكن أن نجري أصالة الطهارة بالنسبة إلى الثوب، بل لا نجري الأصل في المسبب. واضح وياي ولا أكرر المثال؟
نعم.
عندنا ماء غسلنا ثوبا لم يكن نجسا في السابق، ثوبا غسلناه بهذا الماء، هذا الماء لأنه كان نجسا في السابق شككنا أنه حين غسل الثوب بهذا الماء هل هو طاهر، كان الماء طاهرا أم نجسا؟ لأنه الحالة السابقة النجاسة
إذن ماذا نقول؟ نستصحب النجاسة فنحكم بنجاسة الماء. لقائل أن يقول زين هنا الأصلان يتعارضان، لأن الثوب الأصل فيه الطهارة لأنه لم يكن في حالته نجسة في السابق، والأصل بالنسبة إلى الماء يقول ماذا؟
النجاسة.
فيتعارضان. نقول لا يتعارضان، لأنه الأصل في الثوب مسبب عن الأصل في الماء. أصالة النجاسة في الماء، استصحاب النجاسة في الماء سبب لنجاسة الثوب. فإذا أجرينا الأصل وأثبتنا أن هذا الماء كان نجسا بعد أصالة الطهارة، لا يمكن إجراؤها بالنسبة إلى الثوب، بل نقول بأن الثوب بما أنه غسل بهذا الماء النجس إذن هو هم أيضا تنجس. فلذا يقولون أصالة الطهارة في الثوب مسببة، أو أصالة النجاسة في الثوب مسببة عن أصالة النجاسة في الماء. لا يمكن إجراء أصالة النجاسة هنا وإجراء أصالة الطهارة في الثوب. هنا أيضا كذلك، متى يكون العقد لازما؟ إذا لم يكن فيه جهل، يعني لم يكن غبنيا. وأما إذا كان غبنيا فلا يمكن أن يكون لازما. هسه إذا جاء الأصل وقال الأصل هو عدم تعلق العلم، يعني الجهل كان موجودا، ففي هذه الحالة بعد أصالة لزوم ما عدنا. لأنه الأصل أثبت بأنه كان مبتنيا على الجهل فهو غبني، فإذا كان غبنيا يعني متزلزلا. بعد ما عدنا شك حتى نريد أن نستصحب ماذا، أو أن نقول بأنه الأصل هو اللزوم، لأنه الأصل في اللزوم مسبب عن هذا. فإذا كان كذلك لا يتعارضان أصالة اللزوم مع أصالة عدم العلم، لا يتعارضان، بل أصالة عدم العلم التي تثبت بأنه غبني ومتزلزل تكون حاكمة على أصالة اللزوم، لأنها سبب لأصالة اللزوم. واضح؟ إذن هذا الإشكال غير متوجه. هذا أولا. ثانيا، المشكلة أنه عندما قبلنا قول مدعي الجهل بيمينه، لأنه المسألة الجهل والعلم من الأمور النفسية، التي لا تعرف إلا من قبل نفس الإنسان، لا يمكن إقامة البينة عليها عادة. فلأن المسألة هكذا من الأمور النفسانية التي لا تعرف إلا من قبل الإنسان، ونادرا ما يمكن إقامة البينة عليه، لذا قبلنا قول مدعي الجهل ولكن بيمينه. زين، إن قلت بأنه هذا خلاف القاعدة، إحنا عندنا مدعي وعندنا منكر، على المدعي البينة وعلى المنكر ماذا؟ اليمين. إذا المدعي إذا اليمين التي متوجهة على المنكر إذا لم يحلف ونكل، ذاك الوقت المدعي ماذا؟ يقسم ويأخذ. والحال أنكم أنتم هنا جعلتم مدعي الجهل هو المدعي ووجهتم له اليمين، كيف يكون كذلك؟ يقول لأن المورد أجبرنا على أن نرتكب خلاف القاعدة، لأنه عادة، لأنه العلم والجهل أمر نفساني لا يعرف إلا من قبل الإنسان، لا يمكن للطرف الثاني وهو المنكر البائع في مثالنا أن يقسم بأن المشتري كان عالما، لأنه أمر نفساني لا يعرف إلا من باطنه.
نعم صحيح من نفسه.
فلا يمكن لهذا المنكر وهو البائع في مثالنا أن يقسم بأن فلانا الذي اشترى مني ويدعي الجهل لم يكن جاهلا بل كان عالما. لأن المورد هكذا لذا ارتكبنا خلافا القاعدة. يقول ثم فتأمل، يقول صحيح وإن كان الغالب هكذا أنه لأنه أمر نفساني لا يعرف إلا من قبل الإنسان، ولكن لا ينافي أنه في بعض الموارد ولو نادرا يمكن أن يحلف الإنسان بأن الطرف الثاني كان عالما أو جاهلا، يمكن ذلك. فإذا وإن كان الغالب لا يعرف، ولكن لأنه هناك موارد ولو نادرة وقليلة، فإذا في هذه الحالة لا مبرر لارتكاب خلاف القاعدة، بل نوجه اليمين على المنكر. إذا قال لا أستطيع وينكر ذاك الوقت نوجه اليمين إلى المدعي، لا من الأساس نقول بأنه المدعي يكون عليه اليمين. هذا الكلام يقول، هذا الكلام طبعا البحث بحث أصولي وصعب. لقائل أن يقول بأنه هذا الكلام كله اللي قلناه بالنسبة إلى الإنسان الذي لم يكن خبيرا بالشراء والبيع وما شابه ذلك، وأما بالنسبة إلى الخبير لا تقبل دعواه بأنني كنت جاهل. نعم، ليش؟ لأنه ظاهر الخبير أنه مطلع عن تفاصيل الأمر، ما يقدر بعد المعاملة يقول مثلا شاف أنه خسر بهاي المعاملة أو كذا يريد أن يقول بأنه كنت جاهلا فأنا غبنت الآن عندي خيار الغب. إذن يجب علينا أن نميز بين من يدعي الجهل بين من يكون من أهل الخبرة فلا تقبل دعوة من الأساس، وبين من لم يكن من أهل الخبرة. هنا لنا أن نقول بأنه لماذا استثنيتم أهل الخبرة؟ استثناؤكم لأهل الخبرة وعدم قبول قوله فقط ناشئ من قاعدة واحدة. ما هي القاعدة؟ هي تقديم الظاهر على الأصل. عندنا ظاهر، الظاهر هو ماذا؟ أن يكون أهل الخبرة عالما بدقائق الأمور فلا يمكن أن يكون جاهلا، هذا ظاهر الأمر. الأصل هو شنو؟ عدم العلم. موعدنا أمرين؟
أصل الله.
الأصل عدم علم أي إنسان بكل أمر حادث، وفي مقابل هذا الأصل هو الظاهر، الظاهر من الإنسان الخبير أن لا يكون جاهلا. فإذا هذه القاعدة تقديم الظاهر على الأصل يوجب عدم قبول قول الخبرة إذا ادعى الجهل والغاب. واضح؟ هذه هي النقطة. نقول ما يخالف أنتم في القضاء عندما تريدون أن توضحوا من هو المدعي ومن هو المنكر تقولون بأن المدعي يكون قوله مخالفا للظاهر أو مخالفا للأصل، والمنكر يكون قوله موافقا للظاهر أو الأصل. يعني أنا هذا الكتاب الذي بيدك الظاهر بأنك مالك، فأنا عندما أدعي بأنني أنا المالك لهذا الكتاب وليس أنت، معنى ذلك أنه قولي يكون ماذا؟ مخالفا للظاهر. وأنت المنكر تقول بأن الكتاب لي وقولك مخالف للظاهر، بأن كل إنسان الظاهر من كل إنسان إذا كان معه شيء أن يكون ملكا له. إذا مخالفة الظاهر من علامات المدعي. فلنقل هذا المستشكل الذي يقول تريدون أن تستثنوا أهل الخبرة، نقول لا استثناء لأهل الخبرة، لأنه حتى وإن كان من أهل الخبرة عندما يدعي الجهل يدعي خلاف الظاهر. وإذا كان قوله خلاف الظاهر يكون مدعيا أم منكرا؟ مدعيا، خلاف الظاهر. فإذا كان خلاف الظاهر وإن كان المدعي عليه البينة، ولكن لأن المورد ومورد الخلاف وهو العلم والجهل من الأمور النفسانية التي لا تعرف إلا من قبله، فلذا نقول هذا هو مدعي، وإن كانت وظيفته الأولية إقامة البينة، ولكن لخصوصية المورد نضم إليه اليمين، نضم إليه اليمين ونقبل قوله. ففي هذه الحالة بعد لا يكون هناك فرق بين الخبير وبين غير الخبير، كل من ادعى الجهل يقبل قوله مع يمينه. واضح؟ انتوا حتى لا تيهون ان نطبق لهنا حتى نجيب على هذه الدعوة. يقول ثم إن الجهل مو الجهل، قلنا مفهوم الغبن متوقف على تحقق الجهل. زين، هذا الجهل كيف يثبت؟ حتى من ورائه نريد أن نثبت الغبن. يقول ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن. الغابن إنسان منصف ويقر على نفسه بأنني غبنت ذلك الشخص لأنه كان جاهلا عند الشراء. وبالبينة إن تحققت، يعني البينة وإن تحققت يعني على صعوبتها، عادة من الصعب أن تقوم البينة على أمر نفساني يتعلق بشخص آخر مثل العلم والجهل. نعم، مو من الأمور الخارجية حتى تقبل البينة بشكل واضح. نزيل، وبالبينة إن تحققت، وبقول مدعي الجهل مع اليمين. نزيل، لقائل أن يقول هذا الكلام خلاف الظاهر. عندنا معاملة، البائع يقول بأن المشتري كان عالما فلم يكن مغبونا، المشتري يقول بأنني كنت جاهلا بالقيمة الواقعية فأنا مغبون. زين، هذا يدعي، البائع يدعي اللزوم والمشتري يدعي عدم اللزوم، فيتعارضان فيتساقطان. نرجع إلى الأصل الأولي في المعاملات، ما هو؟ أصالة اللزوم. فإذا كانت كذلك بعد مو أنه نقول بأنه نقبل قول من يدعي عدم اللزوم مع يمينه. يقول بأنه أصالة اللزوم مسببة عن أصالة عدم العلم، فأصالة عدم العلم التي يدعيها المشتري تكون حاكمة على الأصالة التي يريد أن يثبتها البائع، لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم. يعني المعاملة التي ثبت فيها أصالة عدم العلم بعد لا يمكن أن تكون لازمة. إذا أجرينا الأصل وأثبتنا الجهل، بعد الأصل من الطرف الثاني لا يمكن أن يثبت. مع أنه هذا الدليل الثاني لتقديم قول المدعي مع اليمين، مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل، فلذا قبلنا قول المدعي مع يمينه وارتكبنا خلافا للقاعدة. لأنه من الأمور النفسانية، والأمور النفسانية لا يمكن أن تعرف من قبل الأشخاص الآخرين حتى يريدوا أن يشهدوا بأنه كان عالماً أو جاهلاً. زين، لقائل أن يقول بأن كلامكم خلاف القاعدة، لأن دائماً المدعي عليه البينة واليمين عليه المنكر، والمنكر عليه اليمين، والحال أنتم وجهتم اليمين مباشرة على المدعي، والحال أن اليمين إذا نكلها المنكر ذاك الوقت يلا تصل النوبة إلى المدعي. يقول نعم، خصوصية المورد ألجأتنا لكي نرتكب هذا الخلاف، خلاف القاعدة، ولا يمكن للغابن الحلف على علم المشتري، لأنه أمر نفساني لا يعرف إلا من قبله، فكيف نوجه للبائع المنكر بأنك أحلف بأن المدعي كان جاهلا؟ لماذا لا يمكن أن نقول يقول لجهله بالحال؟ هو عالم بحال نفسه ولكن لم يكن عالما بحال المشتري. فتأمل وكأنه يريد أن لا يقبل هذا الجواب. يقول نعم، أغلب الموارد بالنسبة إلى الأمور النفسانية لا تعرف إلا من قبل نفس الإنسان، فلذا لا يمكن للمنكر أن يوجه إليه الحلف أن يقسم بأن فلان الآخر أنه كان جاهلا، هذا بالأغلب. ولكن هناك بعض الأمور ولو نادرا يمكن للإنسان أن يحلف بأن فلان الذي اشترى مني كان جاهلا أو عالما. من الإمارات مثلا، هو كان مصرح لي بأنه أنا أدري أنه قبل شهر كانت قيمته 10، الآن صارت قيمته 12، وسمعت بأنه في فلان مكان يشترونه 18، فأنا أشتري 10 حتى أبيع 18 في البلاد. هذه كلها توجب لي الإطمئنان بأنه عالم بتفاصيل الأمور، فإذا حصل الخلاف بعد هذه التفاصيل يمكن للمنكر أن يوجه إليه الحلف بأنك إذا كنت تعلم بأنه عالم احلف بأنه لم يكن جاهل. فإذا خصوصية المورد لا تلجئنا أن نوجه الحلف مباشرة إلى من؟ إلى المدعي، بل نقول بأنه وظيفة الحلف على المنكر إذا نكل وقال أنا بيني وبين الله لا أعلم بأنه كان عالما أو جاهلا، ذاك الوقت يجب علينا أن نوجه الحلف إلى المدعي، لا أن نرتكب خلاف القاعدة مباشرة. واضح؟ هذا المراد من فتأمل. هذا كله اللي قلنا بأنه تقبل قول دعوى المدعي مع اليمين، هذا كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة، يعني مو المغبون يعني مدعي الغبن، المغبون يعني مدعي الغبن، هذا كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غيرها، وإلا أي وإن كان مدعي الغبن اللي عبر عنه بالمغبون من أهل الخبرة فلا يقبل قوله كما في الجامع والمسالك. لماذا لا يقبل قوله؟ لأن وإن كان الأصل هو عدم العلم، صحيح بالنسبة إلى غير أهل الخبرة، إذا شككنا بأنه كان عالما أو غير عالم الأصل هو عدم العلم، ولكن هنا لقائلنا أن يقول لماذا لا تجروا هذا الأصل بالنسبة إلى أهل الخبرة، نقول هناك ظاهر يعارض هذا الأصل، وهو الظاهر شنو؟ أن أهل الخبرة عالم بدقائق الأمر، ودائما يقولون بأن الظاهر مقدم على الأصل. وقد يشكل بأنه لا نقبل بأن أهل الخبرة، لا، أهل الخبرة هم كغير أهل الخبرة، إذا ادعى الجهل يقبل قوله قوله بيمينه. وقد يشكل بأن هذا وهو عدم قوله، عدم قول دعوة أهل الخبرة بالجهل، إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل. الظاهر هو ماذا؟ أن يكون عالما. الأصل يقول الأصل هو عدم العلم، فيقدمون الظاهر على الأصل. فإذا كانت هذه هي المشكلة يمكن التخلص من هذه المشكلة، فغاية الأمر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر. أنتم مو تقولون عندما تعرفون لنا المدعي تقولون بأن قول المدعي هو ما يكون قوله مخالفا للظاهر، فليكن هنا أيضا مخالفا للظاهر،
صحيح.
فإذا كان مدعيا، لكن المدعي لما تعسر إقامة البينة عليه لخصوصية المورد، لأنه عادة لا يمكن إقامة البينة على فعل النفساني، لكن المدعي لما تعسر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين، لذا ارتكبنا خلاف القاعدة، فليكن هذا من هذا القبيل.
يعني يكون قول المدعي مخالف
للظاهر، صح؟ لا، المدعي لا، قول الخبير مخالفا للظاهر. فإذا كان القول مخالفا للظاهر يجعل مدعيه مدعيا أم لا؟ نعم. إذا كان المدعي ما هو؟ المدعي من كان، المدعي من كان قوله مخالفا للظاهر. المنكر من كان قوله موافقا للظاهر. المدعي هو من أهل الخبرة، صحيح؟ عندما يقول أنا جاهل خلاف الظاهر أم لا؟ لا، صار مدعي أم لا يكون مدعي؟ صار مدعي. إذا صار مدعي، الوظيفة الأولية المتوجهة إليه هو ماذا؟ إقامة البينة، ولكن لخصوصية في المورد، لأنه الأمر أمر نفساني لا يمكن إقامة البينة ولا يعرف إلا من قبله، لذا نرتكب خلاف القاعدة، وهي شنو؟ أنه اليمين نوجهه إلى المدعي. وهذه قاعدة تامة في كل مورد. إذا كان مورد البينة موردا لا يمكن إقامته من قبل المدعي نوجه إليه اليمين، هذه قاعدة عامة، فلتكن هذا المورد أيضا من هذه الموارد القواعد العامة. واضح؟ زين. الجواب يقول بأنه هذا الكلام غير صحيح. عندما يقولون بأن الظاهر مقدم على الأصل، ليس معنى ذلك، معنى هذا القول أنه الظاهر يقدم على الأصل، معنى ذلك أن الظاهر الذي يدعيه، يدعي الظاهر يكون مقبول القول مع يمينه. يعني الظاهر من أهل الخبرة أن يكون عالما، إذا اتهم بأنك جاهل، إذا صارت فالدعوة على هذا الأمر، يقبل قول أهل الخبرة بأنني لا، أنا خبير وعالم. غاية ما هناك، إذا ما عنده بينة يقبل قوله مع ماذا؟ مع يمينه. وليس معنى تقديم قول تقديم الظاهر على الأصل أن من يدعي خلاف الظاهر يكون مدعيا كباقي المدعين فنرتب عليه هذه الآثار كلها، لا، أصلا هذا كلام ما عندنا. والدليل على ذلك، إذا كانت عندنا فد معاملة حصلت بين زيد وعامر، زيد يقول بأن المعاملة كانت فاسدة لأنها فاقدة لبعض الشروط. عمرو يقول بأن المعاملة كانت صحيحة. زين؟ الظاهر هو ماذا؟ الظاهر بأن كل عاقل عندما يقدم على المعاملة أن يجري معاملة صحيحة متوفرة الشروط. زين؟ ففي هذه الحالة ماذا يقولون؟ ماذا نقدم؟ إذا كان كلامكم بأنه مخالفة الظاهر يجعل الإنسان مدعياً، فإذا هذا الذي يدعي الفساد يجب أن يقبل قوله، لأنه خلاف الظاهر مع يمينه، والحال أنه ما حد يقول، لا أحد يقول بذلك، بل يقولون بأنه مدعي اللزوم هو الصحيح.
صحيح،
قدم الصح. نعم، مع ما قوله يكون مخالفاً للظاهر، ولكن لا يجعله مدعياً بالمعنى المصطلح.
صحيح.
ولأن المورد أنه مثلا من الموارد، فإذا نوجه إليه اليمين. إذا هذا الكلام غير صحيح، وإنما معنى تقديم الظاهر على الأصل بأنه من ادعى الظاهر يقبل قوله بيمينه. نعم، لا أن من يخالف الظاهر يكون مدعيا فيكلف بماذا؟ فيكلف باليمين. ليس كذلك. هذا أولا. ثانيا، أصلا إحنا عموم هذه القاعدة بأنه كل مورد إذا تعسر قيام البينة عليه فيوجه إليه اليمين، هذا القاعدة، هذا العموم لا نقبله، إنما في بعض الموارد المنصوصة هكذا، وإلا في كل مورد نرجع إلى القاعدة. ثالثا، أنتم أردتم أن تجروا هذه، أن تثبتوا هذه القاعدة العامة، وتقولوا ما نحن فيه هو مصداق من مصادق هذه القاعدة العامة. حتى إذا قبلنا هناك قاعدة عامة بأن المدعي إذا كانت الدعوة لا يمكن إقامة البينة يوجه إليه اليمين، حتى إذا قبلنا هذا العموم، نقول موردنا ليس كذلك. يعني يمكن إقامة البينة على أن فلان الذي اشترى هل كان عالما أو كان جاهلا؟ فإذا لم نقبل هذا الإشكال نرجع بأنه يجب علينا أن نفرق بين من يدعي الجهل إذا كان من أهل الخبرة فلا يقبل قوله، وإذا كان من غير أهل الخبرة فيقبل قوله بيمينه. إلا أن يقال إن معنى تقديم الظاهر، لأنه المستشكل ماذا جعل؟ قال بأنه قول الخبرة يكون خلاف الظاهر فيكون مدعيا. زين؟ ما يقبل ذلك. يقول إلا أن يقال إن معنى تقديم الظاهر جعل مدعيه مقبول القول بيمينه. هذا هو تقديم الظاهر على الأصل. يعني الذي يدعي الظاهر يقبل قوله وإن كان الظاهر مخالف الأصل، فمن يدعي الظاهر يقبل قوله بيمينه، لا جعل مخالفه أي مخالف الظاهر مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعسر عليه إقامة البينة، لا ليس كذلك. والدليل على ذلك كشاهد، ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد إذا تعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟ إذن هذا خلاف الظاهر، لأنه الظاهر في كل معاملة أن تكون ماذا؟ الصحة، فادعى خلاف الظاهر، ومع ذلك لم يقبلوا ذلك قوله، بل يقبلوا قول من يدعي اللزوم. إذن ليس معنى تقديم الظاهر على الأصل أن من يدعي خلاف الظاهر يكون مدعيا، ليس كذلك. مع أن عموم تلك القاعدة، أولا هذه القاعدة بأنه إذا كان مدعيا وكان المورد لا مثلا يتعسر إقامة البينة عليه يوجه إليه اليمين، هذا بعمومه لا نقبله. نعم، هناك موارد خاصة منصوصة هكذا، وإلا كلها تنطبق عليها القاعدة العامة، اليمين على المنكر والبينة على المدعي. ثالثا الجواب الثالث والأخير ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل. ما يخالف نقبل عموم هذه القاعدة، ولكن محل بحثنا لم يكن مصداقا لها. ليش؟ لأنه لم يتعسر في كل الموارد إقامة البينة على المدعي. هناك في كثير من الموارد يمكن إقامة البينة. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى بحثنا السابق، وهو أنه إذا كان مدعي الجهل من غير أهل الخبرة يقبل قوله بيمينه، وأما إذا كان من أهل الخبرة فلا يقبل قوله، تقديما للظاهر على الأصل. وصلى الله على سيدنا محمد.